نحاول فهم كلمات الأخبارين رضوان الله تعالى عليهم استدلوا بآيات العامرة بتقوى وكان للكلام للنائني رفضناه في الجلسة السابقة وقلنا إن التقوى هو صياغة النفس هذا في قالب الدين وهذه الصياغة هو عبارة عن التقوى كما يظهر خصوصا من كلمات أمير المؤمنين في تلك الخطبة التي وصف فيها المتقين أمام حمام رضوان الله تعالى عليه بل من شدة خوفه من الله سبحانه هذا بل مات رضوان الله تعالى عليه ولم يتحمل بل كلمات الواصفة كلمات أمير المؤمنين الواصفة للمتقين ولسيدنا العادم في المقام بيان آخر للتخلص من الآيات والروايات العامرة بالتقوى وملخص ما نسب إلى سيدنا العظم قدس سره هو أنه مخالفة الحكم الذي بل جهله المكلف هل هذه المخالفة إن كان المقصود بالتقوى هو بل مخالفة هذه الأحكام التي هذا يرتكب الأصول بالبراءة بناء على الروايات ويقول رضوان الله تعالى عليه ارتكاب المحرم استنادا إلى ترخيص المولى ليس منافيا للتقوى وعما إذا كان مقصود بالتقوى اجتناب المفاسد الواقعية الموجودة في متعلقات الأحكام فهو ليس واجبا إذا لم يكن هناك دليل هنا على ذلك هكذا نسب إلى سيدنا العظم الجواب عن هذه الآيات الدالة على أمر على طلب التقوى ولكنه غير واضح والوجه في ذلك إن قلنا إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في نفسها ففي مثل ذلك معناه إذا شارع الجواد شارع هذا رفع اليد عن الحكم بواسطة الدليل آخر ففعنا ذلك أن تلك المفسدة غير موجودة دينا. لا أن المفسدة موجودة والشارع المقدس جوّد ارتكابها ولوإن قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وهذا التعبير وإن كان يوهم الناس بأن تلك المفاسد موجودة في متعلقات الأحكام كوجود صفات تكوينية حمرة والصفرة والملوحة والحلاوة ونحوها من الصفات فحينئذ هذا يتعطي هذه الشبهة فمعنى ذلك أن الله تعالى أثبت تلك المفاسد في الأحكام ومع ذلك جوز ارتكابها وهذا لا يمكن التزام به بل هذا يلزم من ذلك أن الشارع هو وحفر الحفر لوقوع العباد هذا في تلك الحفر والذي التزمه وإن كان ربما لا يتفق مع كلمات الإعلام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا ونقول إن أحكام سواء قلنا تابعة للمفاسد في نفسها فبارتفاع الحكم يرتفع ذاك المحظور الذي كان تابعا للحكم نفسه وإن كان ذلك المحظور داخلا في ثابتا في متعلق أحكام فثبوت تلك المفاسد في الأحكام في متعلق أحكام لا بد وأن نلتزم بأنها ترتفع بارتفاع الحكم ترتفع بتشريع من الله سبحانه كما تثبت بتشريع من الله سبحانه وعليكم السلام ورحمة الله وليست هذا خارجة عن إطار التشريع وإلا يلزم من ذلك امتناع النسخ، مع أنه نسخ موجود، كانت هناك أحكام محرمة وأشياء محرمة في بعض الشرائع وحللها الله سبحانه هذا في هذه الشريعة الغراء، وبالعكس بل بعض الآيات الصريحة في ذلك مثل قوله سبحانه في محرمات في تحريم المحرمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فمعنى ذلك الشارع المقدس عمد ذاك النكاح بوال زوجة أبيه التي لم تكن أم المتزوج، هذا جوز ذلك إبكاجا، وإبقاء الشيء إبقاء المكلف على جواز ذلك كجوازه في أصل الأمر، كما يجوز كما أنه لا يصح من المولى أن يحلل ما هو فاسدون، كذلك لا يجوز له أقلا أن يبكي العبد على ذلك على تلك المفسدة التي هو ارتكبها، بل عليه أجر. ولذلك بعض الناس بدأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من 4 زوجات، فرسول خير كل لا، بعدما حلل إلى 4 فقط قال ارفع إيدك عن غير 4، ما إليك حق تبكي على 5 تحت زوجيتك، فمعنى ذلك أنه ليس للشارع، فمعنى ذلك ليس للشارع أن يبكي الحرمة مفسدة ثم بعد ذلك يرفع اليد عن ارتكابها، هذا غير ممكن. فالصحيح والعلم عند الله وعند الراسك العلم في جميع الشبهات، سواء كانت حكمية أو موضوعية، سواء كانت تحريمية أو كانت وجوبية، جميع الشبهات، سواء قلنا أن الأحكام تابعة للنفس مسائل نفسها أو كنا تابعة لمتعلقاتها، كلها هذا يزول حكم بالتحليل المولى إذا كان حكم حرمة، وكذلك الوجوب بل أنه يرتفع إذا كان، بل هناك جاء الشارع فجوز ترك، ولا أنه تلك المصلحة تبقى والشارع يجوز هذا مخالفتها، هذا وبذلك تنحل مشكلة هذه الشبهات كلها، الشبهات في الموضوعية كلها محللة، والتكليفية كذلك شبهات التحريمية والوجوبية أيضاً إذا كان بالتجويز من المولى، كأن الشارع رفع اليد عن ذلك، ولا نستغرب ذلك، فإن ذلك هو معنى هذا صحة النسخ الحاصل في الشرائع المقدسة. وإلا كان قلنا أنه عدم صحة النسخ أول، ولذلك بعض المتكلمين هذا منع النسخ، تخيلوا من هذا كيف الشارع يحرم شيئا ثم بعد ذلك يحلل، وبالعكس هذا تمام كلامنا في الآيات التي يستدل بها على الاحتياط، ويقول الكلام في الروايات إن شاء الله.